أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله رحمة للعالمين. جاء في السيرة النبوية أن وفدًا من نصارى الحبشة قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل النجاشي، فقام صلى الله عليه وآله يخدمهم بنفسه، فقال له أصحابه: نكفيك يا رسول الله؟ فقال: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وإني أحب أن أكافئهم. ولما قدم وفد نجران من النصارى على رسول الله صلى الله عليه وآله، دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال صلى الله عليه وآله: دعوهم. فاستقبلوا المشرق فصلوا بصلاتهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. يعيش العالم أيام بهجة وسرور، احتفاء بذكرى ميلاد نبيين عظيمين، هما نبي الله عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي يحتفل المسيحيون في العالم هذه الأيام بذكرى ميلاده، والنبي الآخر هو خاتم الأنبياء نبينا محمد. صلى الله عليه وآله، والذي يحتفل المسلمون في هذه الأيام أيضا بذكرى ميلاده الشريف. توافق هاتين المناسبتين في ذات الأيام، المسيحيون يحتفون بذكرى نبي الله عيسى، والمسلمون يحتفلون بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، يدفعنا للحديث عن العلاقة بين أتباع هذين النبيين العظيمين، المسيحيون الذين يعلنون اتباعهم وولاءهم لنبي الله عيسى عليه السلام، والمسلمون المنتمون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. يحدثنا التاريخ عن علاقة إيجابية بدأت بين المسيحيين والمسلمين في بداية الدعوة الإسلامية. في بداية الدعوة كانت العلاقة إيجابية بين الطرفين، والنصان اللذان ذكرناهما مجرد نموذج لهذه العلاقة الإيجابية. حينما اشتدت الضغوط على المسلمين في مكة، رسول الله صلى الله عليه وآله شجع أصحابه على الهجرة إلى الحبشة، بلد المسيحيين، والتي كان يحكمها النجاشي المسيحي آنذاك، وقال لهم: ما تنقله السيرة لو خرجتم إلى أرض الحبشة. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم، لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. أكثر من 80 مسلم ومسلمة خرجوا من مكة في السنة 5 للبعثة، عبر البحر، عبر ميناء جدة، وذهبوا إلى الحبشة، وبالفعل استقبلهم أهلها استقبالا حسنا، مما يدل على أن طبيعة الأجواء التي كانت عند الناس في الحبشة كانت أجواء إيجابية تعطي الفرصة لأتباع الديانات الأخرى أن يعيشوا بأمن وسلام، وأن يمارسوا دينهم وعبادتهم. ولذلك هناك نص عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهي كانت من المهاجرات إلى الحبشة، وفي ذلك الوقت لم تكن زوجا لرسول الله صلى الله عليه وآله، تقول: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله تعالى، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. بعد أن كانوا يعيشون الاضطهاد في مكة انتقلوا إلى أجواء عاشوا فيها الحرية والأمن والاطمئنان. طبعا قريش بعثت من قبلها أشخاص مع هدايا إلى النجاشي وحاشيته، من أجل الضغط على النجاشي وإقناع النجاشي بأن يطرد المسلمين من الحبشة وأن يعيدهم إلى مكة، لكن هذه المحاولة فشلت، وبقي المسلمون في مكة إلى أن تمكن المسلمون في المدينة المنورة إلى وقت خيبر، حيث عاد المسلمون بقيادة جعفر ابن أبي طالب عليه السلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله قولته المشهورة: لا أدري بأيهما أسر أكثر، بفتح خيبر أم برجوع جعفر. هذه صورة للعلاقة التي كانت بين المسيحيين والمسلمين آنذاك. الرسول صلى الله عليه وآله قابل هذا الموقف من النجاشي ومن أهل الحبشة بما نقله التاريخ: وفد يأتي من النصارى من الحبشة، عادة الوفود التي كانت تأتي من القبائل العربية الأصحاب يقومون بخدمتها وضيافتها، هذا الوفد حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله بنفسه قام بخدمتهم. الأصحاب قالوا: يا رسول الله نكفيك، احنا نقوم بالخدمة. فقال: كما سمعتم هؤلاء أكرموا أصحابنا وأريد أن أكافئهم، كرد لذلك الموقف الجميل في استقبالهم للمهاجرين المسلمين. وسمعتم أيضا النص الآخر: نصارى نجران يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ويحين وقت صلاتهم فيقومون ليصلوا بصلاتهم، يمارسوا شعيرتهم المسيحية. المسلمون لا يقبلون، هذا مسجد للمسلمين، كيف المسيحيون يقيمون شعيرتهم أو صلاتهم فيه؟ ولكن النبي صلى الله عليه وآله يفسح لهم المجال ويعطيهم الفرصة أن يقيموا صلاتهم في مسجده. أساساً مبادئ الإسلام وقيم الإسلام تشجع على العلاقة الإيجابية مع أتباع الديانات الأخرى، لأن الإسلام يقر حرمة الإنسان وكرامة الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم بغض النظر عن أعراقهم عن أديانهم، ويقر حرية الإنسان في الدنيا في اختيار الدين الذي يقتنع به، لا إكراه في الدين. وأيضا فإن الإسلام يقرر الإيمان بجميع الأنبياء السابقين كجزء من العقيدة الإسلامية، لا يصح لمسلم ولا يكتمل إيمان مسلم إذا تنكر لنبي من أنبياء الله السابقين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن الإيمان بسائر الأنبياء وتقديس سائر الأنبياء هذا جزء من العقيدة الإسلامية، جزء من الدين. والإسلام يقر بوجود أتباع الديانات الأخرى، ديانات أخرى ولها أتباع. الإسلام لا يريد إجبارهم على ترك دياناتهم، ولا يأمر بإجلائهم، ولا يأمر بإبادتهم، بل يبقون ملتزمين بدياناتهم كما هم مقتنعون وكما يريدون، شرط أن لا يعتدوا، أن لا يظلموا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذه هي المبادئ الإسلامية في العلاقة مع أتباع الديانات المختلفة. وأولى الإسلام أهل الكتاب، يعني اليهود والنصارى والمجوس، باعتبارهم أتباع ديانات إلهية، وإن كان قد حصل فيها التحريف حسب عقيدتنا كمسلمين، لكن هؤلاء لهم مكانة تختلف عن من لا يؤمنون بالأديان الإلهية السماوية. أطلق عليهم أهل الكتاب، وهو إطلاق محترم، أهل الكتاب، اسمهم أهل الكتاب، هذه تسمية محترمة لهم، ودعاهم إلى الحوار والاتفاق على المشتركات. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. والإسلام أشاد بالمسيحيين خاصة، لأن اليهود تعاطوا مع الدعوة الإسلامية تعاطيا سلبيا، وخاضوا حروب ومؤامرات ضد الدعوة، بينما المسيحيون في بداية الدعوة كما تحدثنا كان موقفهم إيجابيا. ولذلك ميز الإسلام بين الموقفين: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. إذن فكانت العلاقات إيجابية، لكن مع مرور الزمن المسلمون كأمة ناشئة وليدة شقت طريقها في الميدان، والمسيحيون كانت تقودهم حكومات كسائر الحكومات لها سياسات تفارق طريق العدل وطريق الإنصاف والموضوعية، وتحارب هذه القوة وهذه الأمة الجديدة. لذلك حصلت في التاريخ حروب بين المسيحيين والمسلمين، وكان من بدايتها الغزوة الوقائية تبوك والتي لم يحصل فيها حرب، ثم كانت غزوة مؤتة، وتتابعت حالات الصراع والحروب بين المسلمين والمسيحيين، وحصلت الفتوحات الإسلامية، استطاعت الأمة أن تصبح أمة مسيطرة على معظم أرجاء العالم، وأن تتراجع القوة المسيحية أمامها. طبعا الفتوحات الإسلامية حصلت فيها تصرفات وممارسات لا تعبر بالضرورة عن رأي الإسلام وعن موقف الدين، لأن من كانوا يقودون تلك الفتوح وتلك الحروب كانوا من الحكام الذين كانوا يحكمون الأمة الإسلامية ويمارسون، بعضهم كان يمارس الظلم والجور في داخل الأمة فضلا عن خارجها. بعد ذلك جاءت الحروب الصليبية من قبل المسيحيين ضد المسلمين، ثم جاء عهد الاستعمار، الدول الغربية استعمرت معظم أنحاء العالم الإسلامي. هذه العلاقات الشائكة التي حصلت بين المسلمين والمسيحيين خلال القرون الماضية، ولسنا الآن بصدد الدخول في تفصيل لأنحاء تلك العلاقات الشائكة والحروب التي حصلت، لكننا نريد أن نقول أنه في العصر الحديث أصبحت الفرصة متاحة لعلاقات إيجابية بين الشعوب الإسلامية وبين المجتمعات الغربية المسيحية. لماذا؟ لأن الحالة الدينية عند المسيحيين تغيرت، ما عادت تلك الحالة المهيمنة القاسية كما كانت في الكنيسة أيام القرون الوسطى، انكفأت هذه الحالة، وقامت في المجتمعات المسيحية حكومات تعتمد مفهوم المواطنة وتعمل من أجل مصالحها ومصالح أوطانها وشعوبها السياسية. أيضا في العالم أصبحت هناك مواثيق لحقوق الإنسان، وقامت مؤسسات دولية، أصبحت هناك لغة جديدة إنسانية في العالم. من ناحية أخرى الأمة الإسلامية أيضا بدأ الوعي الجديد ينتشر في صفوف مجتمعاتها وشعوبها. صحيح أن الحكومات الغربية استمرت في محاولات الهيمنة وإبقاء نفوذها في البلاد الإسلامية، انحازت إلى إسرائيل من ناحية، دعمت الحكومات الاستبدادية في بلاد المسلمين من ناحية أخرى، صارت تعمل من أجل تثبيت نفوذها بعد انتهاء الاستعمار المباشر، صارت تعمل من وراء الستار، يعني خرج الاستعمار من الباب وعاد أكثر من النوافذ والشبابيك. هذا صحيح حصل، ولكن أصبح هناك تمايز بين الحكومات الغربية وبين الشعوب. هناك رأي عام في الغرب، هناك شعوب في الغرب، هذه الحكومات لها سياساتها، وكانت الفرصة متاحة أمام المسلمين أن يكسبوا حتى تعاطف الشعوب الغربية ضد مواقف حكوماتها، وهذا أمر كان متاحا. صحيح أن هناك مراكز قوى تعمل، وأن الدول الغربية تعمل ولها خططها ولها برامجها ولها وسائل نفوذها، لكن كانت الشعوب الغربية والمجتمعات الغربية مجتمعات مفتوحة للتواصل وللعلاقة وللتأثير والتأثر. وحصلت هناك هجرات من أبناء المسلمين إلى الغرب. في معظم البلدان الغربية هناك مسلمون هاجروا وتوطنوا تلك البلدان لأسباب مختلفة، لأسباب أمنية أو لأسباب اقتصادية أو لأي سبب وآخر. صار عندنا في مختلف البلدان الغربية وجود جاليات إسلامية هناك، بقوا في تلك البلدان وتجنسوا وكسبوا جنسية تلك البلدان وأصبحوا جزءا من تلك الشعوب، واستقبلوا استقبالا حسنا، كما أن المهاجرين الأولين من مكة إلى الحبشة استقبلهم النجاشي وأهل الحبشة فشعروا بالأمن والإطمئنان المهاجرون المسلمون في العصر الحديث، وبعضهم خرجوا من بلدانهم هربا من الاضطهاد، اضطهاد سياسي أو اضطهاد ديني مذهبي أو اضطهاد عرقي مختلف الألوان أو حرمان وفقر اقتصادي، ذهبوا إلى الغرب فاحتضنتهم المجتمعات الغربية وأتيحت لهم الفرصة حتى لممارسة شعائرهم الدينية. أقيمت المساجد والمجالس والحسينيات في مختلف أنحاء البلدان الغربية من دون أن تكون هناك عراقيل حقيقية. تحصل مشاكل، لا نريد أن نرسم صورة وردية، لكن هناك سيادة للقانون، لكن هناك مفهوم مواطنة، لكن هناك احتراما لحقوق الإنسان من حيث المجمل، وبغض النظر عن تفصيل يقع هنا أو تفصيل يقع هناك. وفعلا بدأ المسلمون في الغرب يتفاعلون مع تلك المجتمعات، وكان لذلك تأثير كبير على الطرفين. هناك مسيحيون كثر أقبلوا على الإسلام، وأصبح الإسلام أكثر الأديان اتساعا وانتشارا في أمريكا وفي بلدان كثيرة. في المقابل المسلمون المهاجرون كسبوا العلم وعاشوا في ظل تلك القيم الحضارية واستفادوا مكتسبات عديدة، فكان هناك تأثيرا وتأثرا متبادلا بين المهاجرين المسلمين وبين تلك المجتمعات. العالم أيضا انفتح على بعضه وأصبح كقرية واحدة، وبالتالي حصل تداخل وتواصل بين الشعوب الإسلامية والمسيحية. وكان من الممكن في هذا العصر أن تكون هناك علاقات إيجابية مهمة بين الشعوب الإسلامية وبين الشعوب المسيحية، وكان المسار ماشي بهالاتجاه. قلت الحكومات الغربية كانت لها إساءات، وكانت تريد خدمة نفوذها ومطامعها ومنحازة لإسرائيل، لكن هناك فرق. احنا كشعوب إسلامية ان نعارض الحكومات الغربية هذا امر متفهم، حتى الشعوب الغربية يمكن ان تتفهم منا هذه المواقف، بل إن أجزاء من الشعوب الغربية تضامنت مع قضايانا. هناك من الغربيين من تضامنوا مع القضية الفلسطينية ولا زالوا يتضامنون، بل هناك من ضحوا بأنفسهم دفاعا عن القضية الفلسطينية من أبناء الغرب، من أبناء تلك المجتمعات. وحتى ضد الحكومات الاستبدادية هناك منظمات للمجتمع المدني تعاطفت مع أوضاع الشعوب الإسلامية. وهكذا هناك فرق بين مناوئة الحكومات الغربية كموقف سياسي وبين العلاقة مع الشعوب الغربية المسيحية. لكن مع الأسف الشديد في هذا الوقت جاء من خلط الأوراق وحرف البوصلة وحرف المسار، فاتخذ موقف الحكومات الغربية من المسلمين ذريعة من أجل الإساءة للشعوب والمجتمعات الغربية. طيب أنت عندك مشكلة مع الحكومة الأمريكية، أنت عندك مشكلة مع الحكومات الأوروبية، هذا أمر متفهم، ويمكنك أن تواجه هذه الإساءات وهذه المواقف، لكن ما ليس مقبولا وليس مفهوما أن يكون هناك عدوان على الشعوب، على الأبرياء، على المواطنين. هذه الحالات، المنظمات الإرهابية العنفية التي انتسبت للإسلام وبدأت تمارس أعمالها الإرهابية ضد الشعوب وضد المجتمعات الغربية، كما حصل في أمريكا وحصل في بريطانيا وحصل أخيرا في باريس وحصل في مناطق مختلفة، هذه الأعمال والتصرفات حرفت مسار العلاقة بين الأمة الإسلامية، بين الشعوب الإسلامية وبين المجتمعات الغربية، وأصبحنا نعيش الآن مرحلة حرجة. أصبح الوجود الإسلامي في تلك المجتمعات مثيرا للقلق، وفي كل يوم نسمع خبرا وفي كل يوم تحصل مشكلة. بالأمس عائلة مسلمة بريطانية تريد أن تسافر إلى أمريكا ولكنها تمنع من الذهاب إلى أمريكا من قبل السلطات الأمريكية، لا لشيء إلا لأنهم عائلة مسلمة. الإجراءات التي تتخذها السفارات الأمريكية والغربية تجاه طالبي السفر إلى أمريكا وأوروبا، أو الإجراءات التي تتخذ في المطارات، أو الأجواء الموجودة الآن تجاه المساجد وتجاه الوجود الإسلامي في الغرب، وضع سيء وغير مسبوق. صحيح هناك مبررات، ومن حق هذه الدول أن تحفظ أمنها، ومن حقها أن تتخذ الإجراءات لمواجهة تسلل الإرهابيين وحدوث أعمال إرهابية، ولكن المسألة أيضا انعكست على العلاقة بين الشعوب بشكل عام وبين الوجود الإسلامي في تلك المناطق، وصار هناك عمل لتكوين رأي عام في الغرب وفي أمريكا معادي للإسلام ومعادي للمسلمين. لا شك أن هناك قوى تستفيد من هذه الحالة وتستثمرها. الصهاينة يعملون، اليمين المتطرف المسيحي يعمل، الجهات السياسية المستفيدة من هذه الحالة تدعم هذا التوجه، لكننا يجب أن نعترف أيضا بالمشكلة التي نعيشها من داخلنا. وجود هذه المواقف المتشنجة تجاه الآخر بسبب ما في تراثنا، نحن لا نستطيع أن نزكي أنفسنا، تراثنا التراث الإسلامي، وفي مختلف المذاهب والمدارس فيه سلبيات في التعاطي مع الآخر. هناك نصوص، هناك آراء ضمن تراثنا الإسلامي لا تجعل المسلم يتعامل باحترام مع الآخرين، يتعامل بسلم مع الآخرين، تدفعه للنظرة السلبية تجاه الآخرين. صحيح أننا نعتقد أن ديننا هو الحق، إن الدين عند الله الإسلام، ولكن ذلك لا يعني أن نسيء لأتباع الديانات الأخرى. ونبينا محمد صلى الله عليه وآله فيما أثر عنه كان يقول: من آذى ذميا فقد آذاني. والإسلام يأمرنا بالإحسان إلى كل الناس، ولا تبخسوا الناس أشياءهم. بالتأكيد هناك ما تسلل إلى تراثنا على شكل نصوص مختلقة موضوعة، على شكل تفسير سيء لبعض النصوص، وعلى شكل آراء لبعض الفقهاء. بعض الآراء الفقهية وبعض النصوص التي نقرأها في تراثنا مخجلة من الناحية الإنسانية في التعامل مع الآخر. ولا مجال هنا لسرد بعض النماذج، لكنها موجودة ومعروفة. وهناك من العلماء ومن الخطباء ومن الدعاة المسلمين مع الأسف الشديد من احترف التعبئة ضد الآخر بشكل مطلق، الدعاء على كل اليهود والنصارى، اللهم أهلك اليهود والنصارى. لماذا أهلك اليهود والنصارى؟ وبأي مبرر يكون هذا الدعاء؟ أهلك الظالمين، أهلك المعتدين، أما كل اليهود والنصارى؟ اللهم رمي نساءهم، اللهم أيتم أطفالهم، اللهم جفف الدماء فيه. وهذه الدعوات اللي نسمعها من بعض المشايخ وبعض، ما هذا الكلام؟ وكيف وماذا نتوقع من الطرف الآخر حينما يسمع مثل هذا الكلام وهذه التعبئة؟ ومع الأسف الشديد حتى بعض الوجودات الإسلامية الموجودة في الغرب لاجئ لتلك المجتمعات، تحتضنه تلك المجتمعات، ومع ذلك هو يسيء إليها ويعبر ضدها. أحد هؤلاء المتطرفين سمعت مقابلة معه يسألونه: إذا كنت هكذا تتحدث ضد الغربيين، فلماذا أنت تقيم في بلادهم؟ لماذا تأتي إليهم وأنت تحمل هذه النظرة عنهم؟ فكان جوابه قبيحا سيئا، قال: إن الإنسان يضطر إلى دخول المرحاض ولكن لا يمدح المرحاض. وهو لاجئ إلى هناك. هذا الخطاب، هذه التعبئة، هي تتحمل قسطا كبيرا في هذه العلاقة الشائكة التي حصلت بين الشعوب الإسلامية والغربية. وحتى الآن أيام أعياد الميلاد عند المسيحيين، هذه الفتاوى التي تصدر بمنع المسيحيين في البلاد الإسلامية أن يحتفوا بعيدهم. طيب، إذا كان عندك ألوف وفي بعض البلدان ملايين من العمال الأجانب المسيحيين، لماذا تمنعهم من أن يحتفوا بمناسبتهم، بأن يمارسوا عبادتهم؟ أنت هناك في بلدانهم تأخذ حريتك الدينية، بل حتى على المستوى السياسي أصبحت هناك بعض الأعراف في الكونغرس الأمريكي إذا مر عيد الفطر أو عيد الأضحى يكون هناك نوع من الإشارة أو نوع من الاحتفاء بهذه المناسبة، ويعطى المسلمون هناك عطلة في بعض البلدان في مناسبات أعيادهم، ولهم مساجدهم وحسينياتهم. المعاملة بالمثل. رسول الله صلى الله عليه وآله كيف تعامل مع الحبشيين حينما جاءوا؟ تعامل بالمثل: أريد أن أكافئهم. بأي حق يمنع المسيحيون الذين يأتون إلى بلاد المسلمين من أن يعبروا عن ذاتهم وأن يعبروا عن دينهم؟ صحيح، نحن كمسلمين لنا أعيادنا التي تخصنا، وبالتالي نحن كمسلمين لا نشارك الآخرين في طقوسهم وشعائرهم، ولكن لماذا يمنع الآخرون من إقامة شعائرهم وطقوسهم؟ بل في بعض الأحيان فتاوى أيضا: لا يحق لك أن تبارك لمسيحي هذه المناسبة التي يحتفي بها. عندي سائق مسيحي، عندي شغالة تشتغل في البيت مسيحية، وهي تعتبر هذا عيد إلها ومناسبة إلها، شنو المشكلة إذا أنا تبادلت معها مشاعر إيجابية بهذه المناسبة؟ هذه حالة إنسانية. نحن عندنا مشكلة، هذه المشكلة هي أن في تراثنا ما يسيء للآخر، وما يصنع أرضية الإساءة للآخر، الفهم السيء لآيات ولأحكام الجهاد في الإسلام. نحن مطالبون كمسلمين أن نعيد النظر في هذه الأشياء من تراثنا. والمسلمون وخاصة الذين يعيشون في الغرب ويعيشون في تلك المجتمعات مطالبون بمبادرات لتحسين صورة الإسلام وصورة الأمة في تلك المجتمعات، وألا تكون الحالة منبعثة من رد فعل بسبب هذه الحالة وهذه الإساءات. هذه الجهات المتطرفة مهمتها إفساد العلاقة بين الشعوب الإسلامية والشعوب الأخرى، إما لجهل وحماقة أو لأنها مدفوعة من جهات أخرى مغرضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للفهم الصحيح لديننا، وأن يجعلنا كما أراد الدين نمارس الإحسان والعدل مع الآخرين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. نبارك للأمة الإسلامية كما نبارك لأبناء البشرية جمعاء ميلاد، ذكرى ميلاد هذين النبيين العظيمين، نبي الله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وآله. ونسأل الله تعالى أن يجعل هاتين المناسبتين العظيمتين سببا للخير والبركة علينا وعلى جميع أبناء البشر. ولا يسعنا أيضا إلا أن نعرب عن ألمنا وأسفنا لما حصل لإخوتنا في جازان، هذا الحريق الذي اندلع في مستشفى وتوفي على أثره 25 شخص وأكثر من 120 شخص مصاب. نسأل الله تعالى أن يتغمد المتوفين بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يمنع تكرار مثل هذه الأحداث في المؤسسات بشكل عام، وخاصة في المؤسسات الصحية كالمستشفيات، والتي تحتاج إلى درجة عالية من ضوابط وأنظمة السلام والأمن. ونسأل الله تعالى أن لا يري أحدا مكروها. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بالمغفرة والرحمة والرضوان. اللهم من على جميع المرضى بالشفاء والعافية. اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع المكروبين، فرج عن جميع الأسرى. اللهم آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.